باب صلاة الجماعة والمشي إليها. إذن عقد الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه هذا الباب للكلام على صلاة الجماعة، على حكمها وعلى من يحضر الجماعة، وآداب المشي وثواب المشي وثواب أيضا صلاة الجماعة. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، والبخاري من حديث أبي سعيد ب25 درجة، زاد أبو داود: فإذا صلىها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. ورواه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولهما من حديث أبي هريرة ب25 جزءا، وفي رواية لهما 25 درجة. ولهما: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة في بيته وفي سوقه. قال البخاري 25 ضعف، وقال مسلم 24 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الحديث، وفي رواية للبخاري أو حط. قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر، فإنه قال 27. قلت: بل في مسند أحمد من حديث أبي هريرة 27. عن نافع عن ابن عمر، مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. قال صلاة الجماعة، كلمة الجماعة، هل المقصود بها هنا العموم أي كل جماعة، تكون ال هنا للجنس أي كل جماعة، أو مقصود بال هنا العهد أي صلاة الجماعة المعهودة وهي التي للصلوات الخمس؟ يظهر الله أعلم أن ال هنا عهدية، أي صلاة الجماعة المعهودة وهي الصلوات الخمس التي تتكرر كل يوم. ومما يدل على ذلك قال في حديث أبي هريرة: قال ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلى آخره. هذا أيضا يقوي أن المقصود هنا بالجماعة أي للصلوات الخمس. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل، هنا أفضل أفعل تفضيل، إذن فيه تفاضل العبادات وفيه فضيلة الاجتماع على العبادة. بعض أهل العلم استدل بقوله أفضل على أن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة، قال لأنه ذكر لها فضيلة، وهذا لا يدل على الوجوب. والصواب أن ذكر أفعل التفضيل إذا ذكرت فضيلة ولم يرد الأمر، هنا ذكر الفضيلة يدل على الاستحباب. إذن أي عبادة ورد فيها فضيلة خاصة ولم يرد فيها أمر، يقال ذكر الفضيلة يدل على الاستحباب. أنا أتي مثال، كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم، هذه فضيلة، لكن لم يرد أي شيء الأمر بهما. إذن نقول ذكر الفضيلة يدل أي شيء على الاستحباب، لكن إذا ورد الأمر وذكرت الفضيلة، ذكر الفضيلة لا يدل على الاستحباب، ذكر الفضيلة لا يدل على الاستحباب. إذن ذكرت فضيلة الجماعة ومع ذلك ورد الأمر بهما، من صلى البردين دخل الجنة، وذكرت فضيلة صلاة الصبح وصلاة العصر، هل نقول ذكر الفضيلة يدل على الاستحباب؟ لا. لماذا؟ لأنه ورد الأمر بهما في أدلة أخرى. إذن هذه قاعدة، ما إذا ذكرت الفضيلة فقط ولم يرد الأمر بهذه العبادة نقول ذكر الفضيلة يدل على الاستحباب، أما إذا ورد الأمر بها فلا يدل على الاستحباب. ثم أيضا مر بنا أن أفعل التفضيل قد يأتي في بعض الأحيان وليس على بابه. مثلا قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم. هل يقول قائل أن التفضيل هنا على بابه، فالشخص له أن له أن ينام ويترك الصلاة لكنه فاتته فضيلة؟ لا، قال صلاة الجماعة أفضل. إذن هنا ذكر الفضيلة لا تدل على الاستحباب. قال أفضل، وأيضا ذكر أفضل يدل على صحة من صلى منفردا. لماذا؟ لأنه صحح العبادة، صح صلاة المنفرد. وهذا يرد على من يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، من يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة من صلى منفردا. لكنهم يجيبون عن ذلك، يقولون هذا في حق شخص فاتته الجماعة بعذر كالمريض. نقول الصواب أن من فاتته الجماعة بعذر حكمه حكم المصلي، إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن الشخص إذا فاتته عبادة بعذر وهو معتاد لهذه العبادة حكمه حكم الفاعل. بل عند الإمام أحمد وغيره أن من أتى المسجد وجد الناس قد صلوا فصلى فله أجر من حضرها، فله أجر من حضر. والحديث في إسناده ضعف، في راو مجهول، لكن القواعد العامة تدل على أن معناه صحيح. قال أفضل. نأتي إلى مسألة ما هي الجماعة. ما كان أكثر من اثنين هم جماعة، والظاهر لأن مثلا مسألة جماعة، لكن الاثنان جماعة أو لا؟ نعم، بعض الناس ينقل الإجماع على أن الاثنين جماعة، وصوب المسألة ليست فيها إجماع، هو قول جمهور نعم، لكن لم يجمع أهل العلم أنه نقل الإجماع. ابن رجب رحمه الله تعالى دقيق، قال لا أعلم خلافا، وفرق بين الإجماع وبين لا أعلم خلافا. وهذه أيضا مسألة مهمة علينا في بعض المسائل، إذا بحثنا ولم نقف على قول، يقول واحد منا لا ينقل إجماع، إنما يقول لا أعلم خلافا في هذه المسألة ولم أقف على خلاف في هذه المسألة ونحوها. قال إذن عندنا الجماعة اثنان، دليله قصة جابر حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عن يساره فجعله عن يمينه. إذن هم صلوا جماعة اثنان، وسواء كان بالغا أو غير بالغ. ابن عباس كقصة جابر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه. إذن ابن عباس لم يبلغ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. إذن الصواب أن الجماعة تنعقد باثنين، ولو كان أحدهما لم يبلغ أيضا تنعقد. بأي شيء؟ بالمرأة تنعقد الجماعة أيضا بالمرأة، لو كان رجلا وامرأة انعقدت الجماعة. وأيضا مما يدل على أن الجماعة تنعقد باثنين قوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وناخذ منه فائدة أخرى، وهي أن الجماعة الثانية فيها التضعيف، الجماعة الثانية فيها التضعيف، وإلا ما فائدة من يتصدق على هذا؟ إذن يتصدق عليه ليصيب أجر الجماعة. وكل من وقفت عليه من أهل العلم يرون أن الجماعة الثانية، وكذلك ما زاد عن الثانية، فيها أجر التضعيف، لكن لا شك أن الأولى تفضل. إلا بعض العلم المعاصرين هم الذين خصوا الجماعة فضيلة الجماعة تكون بالأولى فقط دون الثانية. إذن بعض العلم من المتأخرين هم اللي ذكروا أن الفضيلة خاصة بأي شيء بجماعة الأولى، وإلا من وقفت عليه من أهل العلم ينصون على أن الجماعة التفضيل للجماعة الأولى وكذلك الجماعة الثانية. وكما ذكرت لكم قصة من يتصدق على هذا تدل على أي شيء؟ على أنه يحصل له ثواب الجماعة. قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. قال صلاة الجماعة، جماعة الرجال لا إشكال فيها، لكن جماعة النساء هل تحصل لهن التفضيل؟ هل يظهر لي؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في جماعة النساء، حديث ورقة، حديث مضطرب، وحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة أيضا لا يصح. إذن حسب ما أعلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في حظ النساء على الصلاة جماعة. كما هو معلوم أن البيوت لا تخلو من نساء، فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء أن يصلين جماعة دل ذلك على أي شيء؟ على أن صلاة الجماعة خاص، التضعيف خاص بجماعة الرجال، بجماعة الرجال. فعل أمهات المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه وسلمة فعلهن يدل على شيء على الجواز، يدل على أي شيء؟ على جواز صلاة الجماعة. يقول نعم يجوز للنساء أن يصلين جماعة، لكن هل هذا يستحب ولهن فضيلة الجماعة؟ المسألة مسألة خلاف، لكن يترجح لي كما قلت لكم، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى انتصر للقول بأن التضعيف للجميع للرجال وللنساء. هذه مسألة أخرى سأذكرها إن شاء الله لعلي أؤجلها، وهي المرأة أن الكلام عليه شيء على مجموعة نساء صلين جماعة في بيتهن، في مدرستهن، في مقر عملهن، هل يصلين جماعة لأجل فضيلة التضعيف؟ هل يظهر لي أن التضعيف خاص بالرجال؟ لكن إذا صلت المرأة جماعة مع في المسجد هل يقال أيضا أنها لها التضعيف أو لا؟ هل يظهر لي أيضا؟ لا، ولعلي أترك هذه المسألة، وإن شئتم الكرة ذكرتها لأن سيأتي الكلام إن شاء الله على خروج المرأة للمسجد. قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. صلاة الفذ أي صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. قال بسبع وعشرين درجة، في بعض الروايات بسبع وعشرين صلاة. على كل حال، هل هو تضعيف أجر الصلاة أو يعني كالصلاة مثلا المقصود بالدرجة هنا تضعيف الصلاة فتكون صلاة الجماعة مثلا كأنه صلى 25 صلاة أو 27 صلاة، أو أن هذا ثواب خاص؟ علم عند الله عز وجل، لأن الرواية وردت بذكر الصلاة، وبعضها وردت بذكر الجزء، وبعضها وردت بذكر الدرجة، لكن لا شك أن هناك فضيلة. قال بسبع وعشرين درجة. أيضا هل التضعيف خاص بمن صلى جماعة في المسجد أو أيضا في كل صلاة لو صلاها جماعة مثلا في بيته؟ أشير إلى هذه المسألة. إذا نقول هنا الصلاة التضعيف والله أعلم في أي شيء؟ في جماعة المسجد. استدل بعض العلم على أنه لا فرق بين جماعة وجماعة، يقول الصلوات في المساجد متساوية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فضل صلاة الفذ على صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس أو سبع وعشرين درجة. قالوا هذا يدل على أي شيء؟ على استواء الصلاة في الجماعات ولا فرق لجماعة عن أخرى. الظاهر والله أعلم أن هناك فرق، إذن هذا تفضيل من جانب، لكن هناك تفاضيل أخرى لا يمنع أنه الآن تضاعف الصلاة في 27 أو 25، لكن أيضا تحصل هناك إذا كانت الجماعة أكثر أيضا فضائل أخرى زيد تزيد على ذلك. حديث أبي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره يقول: صلاة الرجل مع صلاة مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن هذا يدل على شيء، على أن كلما كثرت الجماعة كانت الفضيلة أكثر. وأيضا نأخذ منه فائدة أن العبرة ليس بقدم المسجد، إنما الفضيلة تتعلق بكثرة الجماعة، لأن بعض العلم يرى أن الفضيلة تتعلق بقدم المسجد، قال وإذا كان المسجد قديم هذا أن العبادة فيها قديمة فيكون أفضل من غيره. يقول لا، النص دل أن الأمر لا يتعلق بكون المسجد عتيقا أو جديدا، إنما هو يتعلق بكثرة الجماعة، علقها النبي صلى الله عليه وسلم بالكثرة ولم يعلقها بالقدم. قال ب27 درجة، والبخاري من حديث أبي سعيد ب25 درجة. اختلف في الجمع بين الروايات، قال ب7 و5، قيل هذا يختلف من جماعة إلى أخرى، وقيل يختلف هذا من صلاة إلى صلاة، وقيل يختلف من مصلي إلى مصلي. إذن هذه بعض التوجيهات الواردة. نعم هناك توجيه آخر أيضا وهو أيضا قوي، وهو أن ذكر الأقل لا يدل على عدم الزيادة. قال زاد أبو داود: فإن صلىها في فلات، أي صلى هذه الصلاة في فلات. قبل ذلك بعض أهل العلم تكلف في جمع المقصود ب27 درجة، فقال خروجه إلى المسجد هذه درجة، وذكر الله درجة، تقديم اليمنى درجة، تحية المسجد درجة، استغفر النافل درجة، وهكذا. أقول مثل هذه القضايا ما ينبغي لنا أن نتكلف، لا سيما أن في بعض ألفاظ الحديث في رواية لمسلم تفضل بقال 25 صلاة. إذن ما هي الدرجات؟ ما نتكلف كثيرا ونعم نعرفها، لكن هذه الفضيلة التي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما سكت عن حديث نافع عن ابن عمر دل على أنه في الصحيحين. قال زاد أبو داود: فإن صلاها في فلات، أي الفلات أي الأرض الصحراء، فأتم ركوعها وسجودها، أي أدى الأركان، بلغت 50 صلاة، أي ضعفت ب50 صلاة. وهل هي صلاها في جماعة أو لوحده يحتمل، الله أعلم. والحديث رواته ثقات، لكن كما تعلمون أن كون الرواة ثقات هذا لا يدل على صحة الحديث، يحتاج إلى رجوع جمع الطرق ليتثبت في صحة الحديث، لكن كما قلت لكم رواته ثقات. إذن هذا يدل أيضا على فضيلة الصلاة في الفلات، ويعجب ربك من صاحب غنم على شظية يؤذن ويصلي يعلم أن له رب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إنك تحب الغنم فإذا أذنت فأرفع صوتك بالأذان، فلا يسمع صوت المؤذن مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. إذن هذا يدل على العبادة في السر والعبادة في المكان الخالي وفي الصحراء، هذه فضيلة أيضا أخرى. قال رواه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. والعراقي رحمه الله تعالى تعقب الحاكم بقوله أنه على شرط الشيخين وأنه ليس على شرطهما، إنما وهم الحاكم رحمه الله تعالى في أحد الرواة. قال ولهما أي للشيخين من حديث أبي هريرة ب25 جزءا، إذن هنا قال درجة وهنا قال جزء، وفي رواية أيضا في مسلم صلاة. قال وفي رواية لهما 25 درجة. قال ولهما صلاة الرجل في جماعة. صلاة الرجل هل نخرج المرأة؟ هذا كما تعلم مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة ضعيف، لكن حديث أم حميد يدل على إخراج المرأة والله أعلم. قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. إذن ناتي الآن، هل صلاة الجماعة المضاعفة خاصة في المسجد أو في كل مكان؟ الذي يترجح لي أن التضعيف خاص في المسجد، إلا إذا إذا لم يكن هناك مسجد يكون هنا معذورون. إذن خاص في المسجد، لماذا؟ لأمور. أولا قال في رواية الصحيحين قال ولهما صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته. قال في بيته، ألا يحتمل أن يصلي جماعة في بيته؟ بلى. قال وفي سوقه، ألا يحتمل أنه يصلي جماعة في سوقه؟ بلى. ومع ذلك خص التضعيف أي شيء في المسجد، خص التضعيف أي شيء في المسجد، وأن التضعيف هو خاص في المسجد دون صلاة البيت ودون صلاة السوق. والصلاة في البيت يمكن أن تكون جماعة، وأيضا الصلاة في السوق يمكن أن تكون جماعة. وقال البخاري 25 ضعف، وقال مسلم 24 درجة. إذن مما يدل على أن التضعيف خاص في جماعة المسجد، أي في الصلاة الجماعة تقام في المسجد، رواية على صلاتي في بيتي وفي سوقه، وعرفنا وجه الاستدلال. إذن هذا دليل. الدليل الثاني قوله وذاك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. إذن علل التضعيف بأي شيء بخروج المسجد. قال لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط بها خطيئة. أيضا هذا تعليل آخر، وهو نسبة التضعيف هو هذه الأشياء. إذن ذكر الآن فضيلة أخرى في خروج المسجد، وهي قال لم يخطو خطوة إلا رفع إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. في رواية كانت خطوتان، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، والخطوة هي ما بين القدمين حين المشي. أيضا فضيلة كون كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، هل مطلقة؟ لا، مقيدة. إذن عندنا الآن فضيلة التضعيف خاصة في أي شيء؟ في جماعة في المسجد. فضيلة أن كل خطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة أيضا هذا مشروط بأي شيء؟ بأمور. أولا بأن يمشي ولا يركب، لأنه ذكر الخطوة، والخطوة ستكون في أي شيء؟ في المشي وليس في الركوب. أيضا أن يتوضأ في بيته، فلو توضأ في المسجد والله أعلم ما حصلت له فضيلة. إذن أن يمشي ولا يركب، أن يتوضأ في بيته، أن لا يخرج إلا للصلاة، يعني لا يخرج من بيته إلا مريدا الصلاة. فعلى هذا لو قال أريد أن أمر زيدا من الناس ثم أعرج على المسجد وأصلي، هل تحصل له هذه الفضيلة؟ أعني أن إحدى الخطوات تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة؟ لا والله أعلم. إذن الأمر أي تكفير الخطايا ورفع الدرجات في الخروج للمسجد مشروط بأي شيء؟ بالمشي والخروج والوضوء في البيت والخروج قصد المسجد دون حاجة أخرى. إذن الآن في ذهابه إلى المسجد تكفر، يثاب على خطاه. طيب في رجوعه من المسجد إلى البيت أيضا كذلك. في حديث أبي بن كعب في مسلم قال في قصة الرجل اللي قيل له اشتريت حمارا يقيت من الرمضة ويقيت من هوام الأرض، قال ما أحب أن بيتي مطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أبي، فحملت به حملة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال أريد أن يكتب الله لي خطاي إلى المسجد ذاهبا وراجعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. إذن هو أراد أن يحتسب الخطى في الذهاب والإياب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل كتب له ذلك. في عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر قال في الخطى قال ذاهبا وراجعا، كما تلاحظون هذه الرواية نص، لكن هذه الرواية فيها ابن لهيئة وهو ضعيف، لكن قد يقول قائل تشهد لها رواية مسلم فيحتمل أن الحديث حسن، والله أعلم. إذن كون خطوة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة ليس خاصا في الذهاب إلى المسجد، بل هو أيضا في الرجوع من المسجد إلى البيت. قال وفي رواية البخاري أو حط، يعني أو حط كما ذكرت قبل قليل في بعض الروايات إحدى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. في هذه الرواية قال إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قد يفهم من هذه الرواية أن تحصل له فضيلتان في كل خطوة، رفع درجة ترفع له ويحط عنه خطيئة، لكن لعل الأظهر والله أعلم الإشارة قال أو، وفي رواية أخرى كانت خطوتها إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. إذن تكون كل خطوة إما يرفع له بها درجة أو يحط بها عنه خطيئة، والله أعلم. قال الترمذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر، أي 25 درجة، ما ذكروا 27، فإنه قال ب27. قال بل في مسند أحمد من حديث أبي هريرة ب27، بل في مسند أحمد من حديث أبي هريرة ب27. مساك الله بخير. إذن الترمذي رحمه الله تعالى يقول ابن عمر قال هو الذي ورد عنه 27 وغيره ب25، فتعقبوا قال لا بل ورد في حديث أبي هريرة أيضا ب27 تابع، لكن هذه الرواية أيضا فيها ضعف. إذن على كل حال حتى لو تفرد ابن عمر رضي الله تعالى عنه ب27 فهي ثابتة وهي في الصحيحين، وتقدم الجمع بين 27 وبين 25. إذن انتهى الكلام على إلى تقضي صلاة الجماعة والذهاب إلى المسجد. قال وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، وقال الكلمة الطيبة صدقة، وقال كل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة، وتمت الأذى عن الطريق صدقة. قال عن همام مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس، كل هنا من الفاظ العموم، وسلامة المقصود بها هي المفاصل، وفي الحديث أن في كل شخص 60 و300 مفصل، إذا المقصود بها هنا المفاصل التي في البدن. كل سلامة من الناس عليه صدقة، قال عليه صدقة، كلمة على تدل عليه شيء، على الوجوب، هذا الأصل. وهل يقصد هنا بالوجوب؟ لا والله أعلم. في الحديث الآخر قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهل صلاة الضحى واجبة؟ لا. إذن هنا كلمة على تدل على شيء، على تأكد الحق، كما في حق المسلم على المسلم 60، وذكر مثلا منها السلام، مع أن السلام ليس بواجب. إذن هنا على تفيد تأكد الحق والله أعلم، ولا تدل على الوجوب. وفيه شكر نعم الله عز وجل على إنعامه عليه في بدنه. إذن البدن يشكر بالعبادة. قال كل يوم تطلع الشمس، إذن الصدقة ليست خاصة في يوم واحد فقط، لا، الصدقة تكون في كل يوم، ولا تجزي صدقة يوم عن يوم بعده. قال تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، اللي يظهر الله لمن هذا عام، سواء كان قاضيا معينا أو ليس معينا. وليعلم أيضا أن حد لفظة حتى كلمة القاضي لا يظن أنها خاصة بمن يفصل بين الخصوم، لا، كل من حكم بين الناس يدخل في باب القضاء لأن يقضي بينهم. القضاء هو الحكم. تعدل بين اثنين صدقة. وفيه أن الشخص يثاب على الواجب، العدل ما حكمه واجب، ومع ذلك يثيب الله عز وجل على أداء الواجب، وهذا من عدل الله عز وجل، فيثيب على أداء الواجب ويعاقب على عدم الأداء. فكان هذا من عدل الله عز وجل، أن من أتى بالواجب أثابه، ومن أخل به فهو من أهل الوعيد. قال وتعين الرجل في دابته، تعين الرجل في دابته. الأصل الدابة هو ما يدب على الأرض، وغالبا تطلق الدابة على الحمار. وعلى كل حال ما المقصود بها المركوب سواء كان حمارا أو غيره. وتعين الرجل أي الضعيف، كما في حديث أبي ذر، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. إذن تعين هنا الرجل أي الضعيف الذي لا يستطيع أن يركب على دابته، تحمله عليها أي تساعده حتى يركب الدابة. ويدخل فيها الآن الشخص المقعد الذي لا يستطيع أن يركب سيارته، أو الشخص الضعيف الذي لا يستطيع أن يركب السيارة، فإعانته على الركوب على السيارة أو الصعود على الكرسي أو غير ذلك يدخل في هذا الباب. قال أو ترفع له متاعه. إذن هو الآن ركب الدابة ولا يستطيع أن يرفع المتاع، هنا تناوله المتاع أيضا، هذا صدقة. إذن فيه استحباب الإحسان إلى الناس، وأنه من أعظم القرب إلى ربنا تبارك وتعالى أن نحسن إليه، إلى الناس، وأن يعينه. ولو لم يكن في الإحسان إلى الناس ومساعدة الناس إلا إزالة ما قد يقع في النفس من الكبر. بعضهم قد الشخص يرى أنه أكبر من أنه يعين زيد أو يساعد فلان، لا. وقال الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة اللي يظهر علم أنهن عامة، الهنا جنسية، كل كلمة طيبة سواء في باب الخير وحتى الناس على خير، هذه من الكلام الطيب رحمك الله، أو في باب حسن الكلام والتلطف مع الناس في الكلام. إذن كل كلمة فيها خير، فيها إدخال السرور على الناس، أيضا هي صدقة. وتأمل مثل هذه الفائدة للمعلمين، كم يقابل من طالب اليوم وكم سيتصدق من صدقة اليوم؟ مجرد ابتسامة ولا كلمة طيبة؟ والكلمة الطيبة صدقة. وفي عناية الشارع بحسن الخلق، وأن الخلق أيضا من الأمور التعبدية، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بحسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، فاصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. وكون الشخص في بعض الحين يغضب أو نحو ذلك، هذه من الأمور التي لا يخلو منها أحد، لكن الكلام هو الأمر الدائم، تجد دائم مقطب، دائم مكفهر، دائم أقول لا يتبسم. أما الأحوال التي عارضة هذه لا يخلو منها شخص، لكن يدرب الواحد منا نفسه. قال وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إذن هذا هو الشاهد من هذه الرواية، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إذن هي صدقة وفي أجر وثواب، وكون صدقة للشخص على نفسه لأنها سوف ترفع من درجاته أو تحط من خطاياه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إذن كل ما يتسبب فيه الشخص لنفسه من رفع الدرجات أو كف تكفير خطائه صدقة منه على نفسه. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وفيه فضيلة لعمال البلدية لأنهم يميطون الأذى عن الطريق. تميط الأذى عن الطريق صدقة، وفيه خطأ من يتسبب في وجود الأذى في الطريق. إذن نحن مطالبون بإماطة الأذى، وإذا لم نحسن على الأقل لا نسيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: تكف شرك عن الناس. إذن إذا لم تحسن لم تمط الأذى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حينما سأله قال: تميط الأذى عن طريق المسلمين. إذن إماطة الأذى عن طريق المسلمين هي مما ورد الأمر به ووردت فضيلته. إذن هذه بعض شكر السلميات في الإنسان، كما أسلفت قبل قليل. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وسبب والله أعلم كون الشخص تجزي عنه الركعتان أن الشخص إذا صلى ستتحرك كل مفاصله، فإذا تحركت كل مفاصله في الصلاة أدى شكر هذه المفاصل في هذه العبادة. إذن تعبر الله عز وجل بأن حرك مفاصله كلها في ركعتي الضحى، فصدق عليه اليوم أنه أدى صدقة هذه السلاميات. قال: وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعن همام عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة. قال: الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، فذكره ولم يقل بهم. وقد وقال: فقالوا موضع فيقولون عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وعن الأعرج عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة. التعاقب هو من يأتي عقب من سبقه، إذن يأتي ثم يليه آخر، وهكذا هذا التعاقب. فلذلك أولادنا عقبنا، لماذا؟ لأنهم يخلفوننا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واخلفوا في عقبه. يتعاقبون فيكم ملائكة، قال يتعاقبون وقال ملائكة. الأصل أن يقول يتعاقبون فيكم بالليل والنهار من غير ذكر ملائكة. لماذا؟ أن ذكر والجماعة، والجماعة هنا هي الفاعل، هي الفاعل، وهذه يسميها بعض النحاة لغة أكلون البغرغيث، وابن مالك يسميها لغة يتعاقبون فيكم. نعم، على رأيهم أن الواو هنا لغة بني الحارث، هم الذين يقولون أكلون البغرغيث. في هذا الحديث على لغة بني الحارث تكون الواو هنا حرف يدل على الجمع، حرف يدل على الجمع، ويكون ملائكة هي الفاعل. وبعض العلم يجعل منه من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. قالوا أسروا هنا واو جماعة، النجوى الذين ظلموا، الفاعل هو الذين، فيجعل أن هذه من باب لغة يتعاقبون فيكم. والقرآن لا يحمل على النادر، فيقال هنا والله أعلم، فيه تقديم وتأخير. تقدير الكلام والله أعلم: الذين والذين ظلموا أسروا النجوى، فتكون الذين هنا مبتدأ مؤخر. وكذلك هنا فلذلك تلاحظون الحافظ بن حجر أتى بالرواية الأخرى هنا: يتعاقبون فيكم، ثم قال في رواية همام: الملائكة يتعاقبون، الملائكة يتعاقبون. إذن هنا نقول ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل وملائكة بالنهار، وعليكم السلام. فهنا لا تكون على لغة بني الحارث، يكون الكلام فيه تقديم وتأخير. إذن هنا ملائكة مبتدأ مؤخر، وجملة يتعاقبون خبر مقدم، فتكون على الفصيح من كلام العرب، لكن هناك تقديم وتأخير. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. من هم الملائكة؟ هل هم الحفظة أو غيرهم؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم غيرهم، فالظاهر النصوص أن الحفظة دائم مع الشخص، وليس هناك نص ظاهر في أن الحفظ يصعدون، لعلهم ملائكة يشهدون الصلوات، كما أن بعض الملائكة يشهدون حلق الذكر، فكذلك يشهدون الصلاة. إذن يحتمل أنهم الحفظ، ويحتمل أنهم غيرهم ملائكة يشهدون الصلوات، وهذا هو اللي يظهر والله أعلم. قال: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وفي فضيلة لهاتين الصلاتين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة. ولعل السبب والله أعلم في سبب الفضيلة، الفجر تكون يسبقها نوم، فلن يقوم لها إلا شخص يحتسب الأجر عند الله عز وجل، يقوم إيمانا واحتسابا. والعصر إما أن تكون يسبقها نوم، أو يسبقها عمل وتعب وانشغال بالعمل، فهنا ناسب هذه الفضيلة. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، العرج هو إلى السماء، وفيه أن الله في العلو، إذن فيه دليل على علو الرحمن عز وجل، علو في ذاته، كما أنه علي في قدره وعلي في قهره، كذلك هو علي في ذاته. ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم، وفيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى، وفيه أيضا إثبات الكلام للملائكة وأنهم يعقلون ويدركون، وهو أعلم بهم، وفيه أن الله عز وجل أعلم بخلقه من أنفسهم. كيف تركتم عبادي، وفيه أن من أعظم صفاتنا وأفضل صفاتنا هي العبودية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحقيق العبودية له. كيف تركتم عبادي، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم يصلون. إذن من يأتي في صلاة الصبح، إذن هم الآن الملائكة، ملائكة تأتي لأي شيء، من صلاة الصبح إلى صلاة العصر، وملائكة من صلاة العصر إلى صلاة الصبح. إذن يقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إذن أتيناهم وهم في تركناهم وهم في عبادة، ورجعنا إليهم مرة ثانية وهم في عبادة. قال: وعن همام، مر بنا قبل قليل، من يذكرنا بهذا السند من غير أن ينظر؟ نعم، عن همام عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تعاقبون فيكم ملائكة بالليل. لعل إراد هذه الرواية والله أعلم يبين لنا أن الرواية السابقة هي على الفصيح من كلام العرب، وهي الحديث السابق فيه تقديم وتأخير. إذن الملائكة هنا مبتدأ، وجملة يتعاقبون هنا خبر مبتدأ على أصله، هنا مقدم. قال: فيكم ملائكة بالليل. إذن هذه الرواية كالتي قبلها، لكن سبب إرادها والله أعلم لبيان أن في الرواية السابقة فيها تأخير. قال: فذكره، أي ذكر الحديث ولم يقل بهم. إذن هذه أهم المسائل الواردة في درس الليلة.